نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نعم شيخنا المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يستغرب.
نعم.
يقول استغرب من عدم عرض كتب طبية في البرنامج، فما سبب ذلك؟
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سببه يا ولدي إنه ما هو متابع البرنامج، لأنه لو تابع البرنامج سيرى أننا قد عرضنا مجموعة من الكتب الطبية أو التي تتعلق بالطب من جهة بالذات النوازل الطبية. هذه الحمد لله عندنا مجموعة منها، والنوازل منها ما هي رسائل علمية تتعلق بنوازل الطبية، ومنها من مؤلفات خاصة، ومنها من أبحاث محكمة أيضا. هذه المجموعة الحمد لله كبيرة جدا، وعرضنا حتى لبعض الموسوعات في هذا الباب. لكن هو الكلام وين يا ولدي؟ عموما كل العلوم غير الشرعية، ولا ما يخدم العلوم الشرعية أو روافدها مثل علوم الآلة وشيء من ذلك، الأصل فيها العلوم التطبيقية. إنما نعرض فيه ما يكون من اهتمام البرنامج، البرنامج يهتم من هذه العلوم بما يخدم علوم الشريعة، يعني إن كان ارتبطت بها من وجه. أما الناحية التطبيقية الصرفة الآلية التي في كل علم وهي بعيدة تماما عن الناحية الشرعية، لا تمسها لا من قريب ولا من بعيد، فهذا أصل نما لا ليس على شرط البرنامج. لو جانا كتاب طبي إكلينيكي عادي جدا فيه تفاصيل طريقة معينة، أمراض معينة، مصطلحاتهم، رموزهم، ما يتعلق معادلاتهم، أدوية، هذا ما لنا علاقة به ولا يعرض. مثلها قلت ترى في الهندسة، في الفيزياء، في الكيمياء مثلها. لكن لو جاءنا مسائل طبية لها تعلق بالشريعة، يعني تدرس شرعيا، أو مسائل اقتصادية وتدرس أيضا شرعيا وهكذا قس، فإنه حينئذ يكون من اهتمام البرنامج ونعرضه في البرنامج. فنحن نفرق بين هذا وهذا. هذا الذي الأصل في البرنامج أنه يعرض للنتاج العلمي الشرعي للأفاضل من الباحثين والعلماء والمشايخ والكتبة والمحققين، هذا هو نتاجهم، العلوم الشرعية وروافد العلوم الشرعية وما يتعلق بها. وأما الذي بعيد عنها أصلا وليس له أي ارتباط بها بأجل ما في طبعا البحث المتعلق هذا، فإننا لا نعرضه حينئذ. هذا هو شرط فقط. فإذا كان صاحبنا يريد منا يعني أن يعني يتشوف إلى أن نعرض شيء من ذلك، فنقول له يعني لن تجي شيء من ذلك حقيقة يعني. أما مسائل طبية أو أبحاث طبية مبحوثة شرعيا، لا الحمد لله البرنامج عرض كثير من هذه. وأظن في رابط، في رابط يتعلق بالكتب، الكتب الطبية العرض في الحلقة وشيء من ذلك، أظن والله أعلم فيها مجموعة كبيرة من هذا. إذا كان إن شاء الله أحد الإخوة يقوم بهذا الرابط ويرفعه إن شاء الله على مواقع التواصل إن شاء الله ويستفيد منه الناس بإذن الله.
وأيضا شيخنا ما ورد المسائل الطبية في الكتاب والسنة ونحو هذا، هذا داخل يعني سواء دراسة من جهة فقهية أو من جهة
يعني أول ما يدخل عندنا إيش الطب النبوي عندنا، هذا أول ما يدخل، هذا ما في كتاب منه إلا ونعرضه في هذا الباب انتهى يعني من الكتب العلمية الجديدة يعني. وقس على ذلك يعني الحمد لله الأبحاث التي في نوازل القضايا الطبية تتعلق بالأحكام الشرعية مليان، قرارات المجامع المتعلقة بهذا أيضا نعرضها وأنت ماشي. هذا هو هذا شرط البرنامج عندنا. ما أما أن يتطلب ما ليس من شرط البرنامج، أنا مثل اللي يريد البرنامج يريده أن يمشي على طريقة معينة، عنده فكرة حلوة مستحلية وليت البرنامج يصير فيه كذا ومدري، يا أخي هذا خارج هدف، هذا ليس من أهداف البرنامج، هذا خليه برنامج آخر شيء. لكن هدف البرنامج ترى هذا هو فقط. سبحان الله الأفكار حلوة وجميلة، نحن ما نقول قبيحة ولا هي، لكن هي لا تخدم هذا ليست من أهداف البرنامج ولا تخدم هدف البرنامج، حينئذ تستبعد يعني لا أقوى ولا أكثر. جزاهم الله خير. اليوم عشان خاطر صاحب السؤال نبدأ بأول كتاب طبي عندنا اليوم، نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب وهو في الحقيقة بين أيدينا أوسع كتاب يتعلق بالحجامة لا نظير له في لا في كتب المتقدمين ولا المتأخرين ولا المعاصرين. كتاب جمع فيه صاحبه وهو متخصص في هذا الباب، أفنى حياته في هذه القضية. هو أصلا بروفيسور متخصص في قضايا الأمراض الجلدية وغيرها وشيء من ذلك، مخترع لعدد من الأدوية مسجلة باسمه في هذا الباب، له نشاط كبير جدا في يعني في إقامة الدورات واللقاءات وعضو استشاري في عدد من البلدان العربية والدولية في بريطانيا وغيرها والجامعات، ويلقي دروس ودورات متخصصة في هذه القضية. هو جاء اهتم جدا في موضوع الحجامة وصنف وجمع فيها على مدى 35 سنة ما يتعلق بها جمعا وتطبيقا ودراسة وتحليل ووجود، وأوجد من خلال التطبيقات ومن خلال ما يسمى عندهم في علم الطب وشيء من ذلك اللي هو التجارب وما التجارب، وخرج بنتائج مذهلة في هذا الباب قيدها تفصيليا حتى خرجنا بهذه الموسوعة في 10 مجلدات سماها على طريقة كتاب ابن سينا مؤلف القانون في الطب، هذا سماه القانون في الحجامة. والقانون يعني أنه كتاب جمع فيه كل ما يحتاج إليه المتعلم والممارس والذي يريد أن يطلع في موضوع الحجامة على طريقة ابن سينا لما ألف كتاب القانون في الطب لمن أراد أن يتطبب يعني فيه. وهي موسوعة شاملة سماها الموسوعة العلمية الشاملة القانون في الحجامة. هذا هو القانون في الحجامة، موسوعة علمية شاملة يعني هذا وصف للقانون. كذلك أخونا الحبيب فضيلة الدكتور البروفيسور عبد الناصر التوحيد وفقه الله هو الذي قام على هذا شيء من ترجمتي، هذا وفقه الله. قلت لك جمع في هذه الموسوعة كل من أبحاثه ونتائجه وتجاربه مع قراءات لما كتب قديما، ما جمع الأحاديث التي في هذا الباب والآثار وكلام الأئمة والأحكام وشراح الأحاديث وكلام الفقهاء حتى ما يتعلق موضوع الحجامة عندنا. ثم بعد ذلك عاد عنده الجانب التطبيقي لها والممارس ويعطي دورات كثيرة جدا وأشياء بهذا القبيل. فجمع ما يتعلق بالحجامة تاريخيا، فجاء أنها قد معروفة في الأمم السابقة خاصة عند المصريين حتى قبل الإسلام، وعند أهل الجاهلية أيضا معروف. فجاء تسلسل التاريخي التطورات تتحدث لها في عهد النبوة ما بعدها، كيف شرفت الحجامة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو سلم احتجم أيضا صلى الله عليه وسلم، وأتى بعد ذلك هذا التسلسل التاريخي كيف تطورت القضية هذه، المعاني الشرعية التي في الحديث الواردة فيها خصيصا، وخاصة أنه بدأ أول كتاب بدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، وهو هذا الحديث الذي جعله فاتحة كتابه. هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في 3 في شرطة محجم. هذا أول واحد: أو شربة عسل أو كي بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي، رواه البخاري. بدأ هذا أول صدر به الكتاب ليعرف فضل الحجامة أصلا ومكانتها، وأنها وهو رد أصلا في الكتاب تولى الرد على المستخفين بهذا الباب من العلم، وهو علم الحجامة وفضلها وما يتعلق بها، وأنها من يعني بعضها تقوم من الطب البائد القديم التي يصبح بدائي وشيء من ذلك، ورد عليهم. علم هو جمع كل ما تريده من الناحية التاريخية والشرعية والطبية والعلمية والاستعمال والأدوات، كل فحتوتة تريد عن هذه القضية موجودة بها، ما يخطر على بالك حتى بعض الأسئلة بحكم الممارسة والتدريس جمع. سماح خلينا نكمل عنوان الموسوعة العلمية الشاملة: القانون في الحجامة، الحجامة بين التراث والموروث والعلم والطب. لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور البروفيسور عبد الناصر التوحيد وفقه الله. طبعا كتابه أو ولده قدم له بإنجازاته العلمية المتخصصة في الباب والدولية والعربية قرابة 10 صفحات تقريبا وفقه الله وجزاه الله خير، بمثله يعني يفخر به وفق الله، وقام علمية منتجة جزاه الله خير. ومن إنتاجه أنه أتى إلى هذه القضية وأراد بها. شوف بدأ التعريفات الحجامة، أنواع الحجامة، أقسامها وما يتعلق بها، الأمراض تعالج الحجامة، حتى أنه يقول اخترع أوجد أن الحجامة دلل على أن بعض الحجاب بقى دواء لبعض الأمراض التي كان يظن لا علاقة الحجامة بها، وتبين لها تدريجيا وأشياء. 10 مجلدات يا ولدي شوفها. طبعا هذا هو أيضا كناحية طبية أتى بعض القضايا المتعلقة، شوف هذه من باب الشرح والمصطلحات المستعملة، وعاد طبيب دولي معروف في هذا الباب أتى ببعض هذه الأشياء. لها علاقة بهذا الباب. الكتاب فيه مسرد، لا أنا كنت أتمنى فقط لو أنه قسمه إلى قسمين، قسم النظري وقسم التطبيقي، مثال يعني، ثم جعلها أبواب، باب مثلا يتعلق باب منه بما يتعلق بالناحية التاريخية، وباب يتعلق بالناحية الشبهات الواردة عن موضوع الحجامة، خاصة موضوع المعاني الشرعية، لأنه وجد أنه مثلا يقول ظن بعضهم أن الحجامة لإخراج الدم الفاسد، قال هذا أصلا مصطلح فاسد، ما في شيء اسمه دم فاسد أصلا، ودلل على ذلك، قال لو في نقطة دم فاسد يموت الإنسان أصلا، وهكذا قص. ثم بدأ بعد يتكلم عن بعض المفهومات الخاطئة في الحجامة، حتى أنه صحح بعض الأغاليط المنتشرة أصلا بين الحجامين وعند الناس، يقول الأخدعين اللي يشيرون عليها هنا وهنا، قال هذا ليس هو موضوعها صحيح، وبدأ يتكلم بهذه الطريقة ويصحح ويجيب ويأتي بالأدلة على أن الصواب كذا، حتى من الكلام أئمة اللغة اللي تكلموا في خلق الإنسان معروفة، مواضع خلق الإنسان أتى بهم وكلام الفقهاء وشيء من ذلك. الكتاب كبير 10 مجلدات وفقه الله من إصدارات طبعا دار اللؤلؤة بمصر، طبعا هذا الأول، وهذا الثامن يا ولدي، هذا تخيل أنه جمع فيه كل الأسئلة التي وردت عليه في المحاضرات وفي الملتقيات، في الأسئلة العامة الأساسية لعلوم الحجامة، جمعها كلها هنا وأجاب عنها. طبعا هذا حتى شوف بعدين في الداخل، لا شوف مثلا المحاضرة، مثلا أسئلة المحاضرة رقم كذا، ويبدأ أتى بالأسئلة، أحيانا في إجابات وأحيانا لا، إضافة في المحاضرة شيء من ذلك. لحظة، أكثر من 4680 سؤال كلها، طبعا هذه كثيرة جدا، مجلد كامل عبارة عن إشكالات للحاضرين، الناس تسأل الآن، وهذه الإشكالات سبحان الله، شو هذه ناحية إثرائية ولدي، الإشكالات التي قامت عند الناس تضروا تجيب عنها، لأنها إضافة علمية تعد، وهو قد أجاب عن بعضها، وحتى يذكر لك الإجابة، بعضها لا أظن إجابتها في الداخل فتركها، وبعض إجابتها هنا ويقول الإجابة كذا، وضحت. طبعا في باركود أو ماسح ضوئي، في لأنه يقول هناك دروس صوتية لشرح التفاصيل في هذه، ودورات وأشياء، وأعطاها مجانا لمن يشتري الكتاب، يعني في تفصيل في المقدمة وشيء من ذلك. التاسع يا ولدي، لاحظ معي، التاسع والعاشر عبارة عن، لو تلاحظ معي إيش مكتوب هنا،
أطلس.
هذا التاسع والعاشر جعله أطلس للموسوعة الشاملة العلمية الشاملة، اللي هو أطلس القانون في الحجامة، والأطلس طبعا أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الناصر توحيد، وهو الأطلس هذا المراد به أن يكون فيه العلامات المواضع، هذا الآن عبارة ورق كوشي فيه العلامات فيه المواضع والشرح والتفصيل، على كأنه خرائط للجسد الإنساني، خرائط للجسد الإنساني وما فيه من مما يحتاج إليه، يعني من هذه الناحية، هذه مثلا تأثير شيء الحجامة على الدماغ ومواضع ما وشيء من ذلك، ودراسات وشيء من ذلك. أنا بس عشان نحن نريد نفتح إلى أماكن، هذا مثلا الأقدام ومحلة وشيء. الكتاب أطلس هذا مجلد كامل، المجلد التاسع، وكذلك هذا المجلد العاشر، وفيها خريطة كاملة للدلائل مواضع الحجامة في الجسد، وكل موضع يعالج ماذا، وانت ماشي من أوله إلى آخره، يعني هذا خرائط وشيء من ذلك، يعني جميل أنه خلاها يعني كذا، ما في صور حية، الله يعطي العافية. 10 مجلدات هذا العاشر، والموسوعة عندنا في 10 مجلدات، جزاه الله خير. هذا سلمك الله عبارة عن جمع منتخب لمجموعة من الخطب أئمة الحرمين في مكة والمدينة، انتخب أخونا الحبيب فضيل الشيخ جاسر بركات، ورتبها على الموضوعات، واختار كل خطبة لواحد، يأتي بعنوان للخطبة ويذكر لك من هو صاحب الخطبة هذه، وجمعها في مجلدين يسماه زاد المتقين من خطب المتقين من خطب الحرمين، في جزئين لأخينا الحبيب جمعا وترتيما، جاسر بركات وفقه الله. طبعا الخطبة تبدأ، إذا بدأت الخطبة يقول لك هذه الخطبة الأولى مثلا، يجعل لها عنوانا، والراحة يتبع لها عنوانا، ثم بعد ذلك يقول لك هذا العنوان مثلا، إنه الصيام لفلان عبد العزيز، مثلا عبد الله الشيخ هذا فلان، هذه ملخص الخطبة اللي هو عناصر هذه الخطبة، ثم الخطبة كاملة الأولى والثانية كاملة كما هي. طبعا أنا كنت أتمنى شيء أيضا، أنا كنت أتمنى أولا من أين استقاها، هل موقع في موقع معين، ولا فرغها من الخطبة الصوتية، هذا واحد. اثنين، ليته رقم الخطب. ثلاثة، ليته ذكر تاريخ كل خطبة، هذا شيء مهم أتمنى أن يراعيه إن شاء الله في الإصدار الثاني والجزء الثاني، مجلدين من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا كتاب جعله خاص في مسألة حب الله، حب الله عز وجل، وهو بيان ما يحبه الله وما لا يحبه الله، وكيف يصل إلى محبة الله عز وجل. وسماه الحب الأعظم، حب الله في ضوء القرآن والسنة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ جاسر بركات وفقه الله. وحب الله عز وجل هذا صاحبه وفقه الله بدأ ببعض البدايات التعريفية التي يحتاج إليها، وقد قال ثم قسلت إلى الأبواب، وقد قال إنه هذا مما ينبغي العناية به، وقد صدق، لأنه يعني تحصيله شيء عظيم، وإن كان قد يسر الله على من يسره الله. الباب الأول جعله في محبة الله تعالى عند أهل السنة والجماعة، حقيقته وحقيقة المحبة والأسباب الجالبة لها، وهذا بيان للاعتقاد، هذا جزء عقدي يتكلم فيه في فصله الأول، ثم فصل الثاني حقيقة المحبة، وفصله الثالث في حجب الصلة بين العبد وربه. ذكر عددا مما يحجب الصلة بين العبد وربه، ذكر 10 أشياء كل واحد جعلها في شيء خاص. الباب الثاني من يحبهم الله، وحينئذ ذكر من يحب الله تعالى، ذكر في القرآن، وهذه هم الذين يحبهم الله مذكور في القرآن، يحب الله التوابين، يحب المطهرين، يحب ذكرها. ثم فصل من يحبهم الله كما جاء في السنة النبوية في الأحاديث، يسردهم سردا ويتكلم عنهم. طبعا في الآية مو فقط يذكر الحديث والآية، لا، ويشرحها ويبين كلام أهل العلماء فيها. الباب الثالث خاص بمن الذين لا يحبهم الله، طبعا الأول في الفصل الأول الذين وردوا في القرآن، والثاني الذين وردوا في السنة النبوية. كذلك عندنا الباب الرابع أحب الأعمال إلى الله، وهذه أيضا في القرآن والسنة، وهكذا دواليك وفق الله. وطريقته يا ولدي عشان يظهر للإخوة عندنا أنه يأتي بشيء العمل هذا، وهذا يعني يعد من الكتب، من كتب البيوت. شو مثلا الذين لا يحبهم، أول شيء لا يحب الفحش والتفحش، ويبدأ يقول إيش معناه والمراد به، ويأتي بالحديث الوارد فيه، منقول النقولات عن بعض الأئمة، بيان المعنى في ذلك، بعض طبعا الحديث عن بول الحديث الثابتة الصحيحة وفق الله، والكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، وهذا من كتب البيوت، فإن الناس يحتاجون إلى مثل هذا الموضوع. وهذا أيضا الثاني عندنا من كتب البيوت، فإنه جاء إلى موضوع البركة، البركة وأين وضعها الله ومعناها، وكيف يجلبها العبد لنفسه ويتوخاها، وأين يذهب إليها يعني حتى يريد يعني يحصلها. جمع في هذا المجلد الضخم سماه كنوز وأسرار البركة في ضوء القرآن والسنة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ جاسر بركات وفقه الله. وهذا الكتاب الحقيقة قد جمع فيه جمعا يشكر عليه لأجل ما فيه من أبوابه العشرة، قدم بمقدمات التي فيها التعريف البركة والمراد بها ومعناها، وتعريف طبعا هذه البركة في أجاجات كما جاءت في القرآن والسنة، والبركة من الله ومعنى تبارك وشيء من، ثم في اسم الله القدوس. بعد ذلك جاء للأبواب، الباب قسم 10 أبواب، الأبواب العشرة تستوفي أنواع البركات الموجودة المذكورة في القرآن والسنة. مثلا باب بركة الصالحين من البشر، الأماكن المباركة، الأزمنة، الأطعمة، وسائل تحصيل البركات في فصلين، بركات الأفعال وبركات الأقوال، أسباب محق البركة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، من الذي أرسل، ما الأشياء اللي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، ثم البركة فيما دعا فيه من الأطعمة. هنا عقد باب للتبرك، وهذا التبرك فيه 5 مباحث، طبعا مسائله التبرك بأثر عليه وسلم، وهل بقي من شيء التبرك المشروع الممنوع والعلاقة بها. ثم عندنا الباب العاشر والأخير فتاوى في التبرك، وفيها تصحيح لأخطاء كثير من أعمال الناس اليوم وفقه الله. هذا الكتاب حفيل بالمسائل الشرعية وما في معناها والنقول والنصوص وبيان البركات وفقه الله، وهو على اسمه بركات جاسر بركات، الله يعطي العافية، ومن أحظى به بمثل هذا الموضوع أصلا الله يعطي العافية. الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقه الله. هذا يا ولدي ضمن سلسلة رام صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد إسكندر الكاتب المعروف، الذي سارت عنده سلسلة فيها كيف تتقن علوم اللغة العربية. سبقا عرضنا له كيف تتقن
النحو،
النحو وكيف تتقن
صرف.
الصرف، وهذا الذي بأيدينا الثالث في السلسلة، وهو كيف تتقن البلاغة. وحينئذ استوفى النحو والصرف والبلاغة، هذه الأقسام الثلاثة في الموجودة عندنا في اللغة العربية بالأقسام الكبرى يعني، ولا يتفرع عنها أشياء ثانية. طبعا هذا الكتاب هو كيف تتقن البلاغة، صار فيه على طريقة صنويه السابقين من التسهيل العبارة وذكر ملخص لها والتمثيل من القرآن والسنة وكلام العرب الشعري والنثري، ثم أيضا اتباعه بمشجرات وخرائط ذهنية ومحاولة، لأنه أراد أن يكون للمبتدئين في غاية السهولة مع استيفاء من المادة العلمية أو من المباحث العلمية المتعلقة في هذه الأبواب، قسم إلى ثلاثة أبواب. الأبواب الثلاثة تستوفي الثلاثة العناصر الكبرى في علم البلاغة: علم المعاني في باب، علم البيان في باب، وعلم البديع في باب، وكل واحد تحت أقسامهم كما هو معروف في كل قسم. طب خليني أكمل عنوان يا ولدي: كيف تتقن البلاغة؟ التطبيق من القرآن الكريم والسنة النبوية والشعر العربي لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ أحمد اسكندر وفقه الله. وهذه طريقته التعريف الأول. كما ترى أول شيء هو ذكر، أظن هنا الخريطة، الخريطة كاملة هنا إن شاء الله تطلع معي على طول مباشرة، ذكر أبواب هذه كاملة. هذه خريطة إجمالية لأبواب الكتاب، كل واحد منها تقسيم ثلاث فصول، هذه هي كل واحد تحت هذه فصولها ومباحثها كما ترى. طبعا هذا باركود يا ولدي، لأنه قد من أراد شرحه صوتيا فقد شرح الكتاب كاملا، وهذه المسائل من أراد يعني يذهب إليها ويسمع الصوتي. طبعا الكتاب صار على هذا المنوال، هذه شوف مثل الإنشاء يأتي بمعناه ويبين له والدلالات، والأمثلة يأتي بأمثلة كثيرة، أحيانا يأتي بعشرين مثال على النوع الواحد، مثال الواحد. هذه خرائط بعد ما ينتهي منها مع طبعا تطبيقات، لاحظها موضوع النهي مثلا معناه والمراد به، هكذا قس في جداول وتمثيلات وخرائط تقريبية ذهنية، ثم بعد ذلك يعطيك خلاصات في الباب وشيء من ذلك. وفق الله، والكتاب كله على هذا المنوال من أوله إلى آخره في مجلد كحجم سابقيه تماما تقريبا. وفق الله، والكتاب في مجلد من إصدارات دار اللؤلؤة. أنا في أظن ما أدري والله في شيء في الأخير، كأني أظن والله أعلم أو لا، ما في شيء في الأخير، هذا في الكتاب الذي بعده. هذا مجلد، المجلد هذا الآن أيضا ثاني، وهو قد طلب منه مرارا أن يشرح لهم الآجرومية على نفس التسهيل والتبسيط المعلومة والتشجير شيء من ذلك، فكتب هذا الكتاب سماه كيف تتقن الآجرومية يناسب المبتدئين. شوفها واضح العبارة. طبعا شرح متن الآجرومية في النحو لابن آجروم رحمه الله، شرحه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد اسكندر وفقه الله، وقد شرحه على غرار ما تعنى له من البسط والتوضيح والتمثيل والأمثلة من القرآن والسنة أيضا كما قلت لك من قبل. ما شاء الله، هو سالك لطريق واحد، وهذا طبعا شرحه الصوتي كما ترى وفي عن اليوتيوب وغيرها، وقسمها الأجرومية إلى ثمانية فصول، كل فصل يتعلق بنوع واحد أو بموضوع من الموضوعات الكبرى، باب فصل في المرفوعات، فصل في المنصوبات، فصل وهكذا. يأتي أولا شوف بكلام ابن آجروم من الأصل ويضبطه، ثم يبدأ بالشرح وشرحا توضيحيا سهلا جدا، ثم في آخره يأتي بالمقطع الذي يخص منظوما من كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله في منظومة التي نظم فيها الآجرومية مشى شوفها. فلما ينتهي يأتي بالخريطة الذهنية، لأن المقصود بها تقريب العلم، الإعراب يمشي يشرحه علامة الإعراب ثم الخريطة الذهنية، شوفها خريطة ذهنية أيضا عندنا. الكتاب كله على هذا المنوال من أوله إلى آخره، مع جداوله مع أمثلته كل ما يتعلق به. في الأخير أتى بنظم الآجرومية مفردا لأجل الحفظ لمن أراد الحفظ والتلخيص. شوف الآجرومية هذه كما ترى، هذه الآجرومية لابن آجروم كاملة مضبوطة كما تراها حتى من أراد الحفظ. بعدها جاء إلى نظم العلامة الشنقيطي، وهو العلامة اسمه محمد رحمة الله عليه، هذا العلامة محمد ابن آب القلاوي الشنقيطي، وهو قد نظم الآجرومية وقد أتى بالنظم في الأخير مضبوطا مشكولا مرقما أبياته، والكتاب في مجلد ضخم كما ترى من سارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا ولدي صاحبه يقول أنه جمع في ألف موضع من ألف كتاب، ولهذا سماه مؤلف من ألف مؤلف، هذا معنى مؤلف من ألف مؤلف. ما المراد به؟ جمع ما ذكره أهل العلم في مصنفاتهم من الثناء على الله، من الثناء على الله، فسار يلتقط من المقدمات من الخواتم الكتب وهكذا، وجمعها وسماه الثناء الإلهي الأعظم. طبعا عن الحقيقة، طبعا خلينا نكمل العنوان، الثناء الإلهي الأعظم مؤلف من ألف مؤلف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ بالمعالي حسام عبد المؤمن الشعراوي وفقه الله. طبعا هو في المقدمة ما ذكر طريقة الانتخاب ولا طريقة كيف سيرتبها وفقه الله، ولا أبدا هو قال أنه هذه ثناء على الله، وبدأ هو نفسه في المقدمة يثني على الله عز وجل جزاه الله خير أسأل الله يتقبل منه. ثم بعد ذلك مثلا بسم الله نستفتح بها خزائن علمي، هذا يحط واحد، وبعدين هذه الثانية يجعل لها عنوان، يعني هذا منقول من محل، أحيانا ينقل أكثر من محل، أكثر من موضعين من كذا كتاب لنفس الغاية، يجعل لها عنوان ويمضي. الكتاب ليس على أبواب، إنما هي عناوين، ثم منقولات للأئمة في هذا الباب شعرا نثرا أي مكان، فيها ثناء فيها دعاء فيها كذا، وانت ماشي وانت ماشي الكتاب من أوله إلى آخره. ولهذا كنت أتمنى لو نص في المقدمة على طريقة ترتيبه كيف كانت. ثم عندنا شيء آخر وهو موضوع أنه في الترقيم، شوف كل ما ينتهي من مقطع يعطيه ترقيما، هذا الترقيم بالحقيقة صغير جدا، كل الكتاب إلى آخر، لأنه هذه منقولات، شوفها فمنقولات، أين هذه الإحالات على ماذا؟ ما عرفت على ماذا؟ أنا ظننتها يحيد في الأخير على أن كل مقطع من كتاب، فذهبت للأخير وإذا بها عدد الكتب تتقاصر عن عدد المنقول، لأنه أحالي لأكثر من 1500 ولا 700 فوين وين روح روح أكثر من 1500 ولا نحوها، والكتب ما تجاوز 300 وشيء ما أدري كم. إذن على ماذا أحال؟ لو يبين لنا أنه الحالة المقدمة مهمة في كل كتابة ولدي، فإنها كاشفة عن طريقتك في التأليف، حتى لا أحد يبتكر شيء من رأسه وتقول والله سوف على كذا، وإذا نقلت فالحالة سأضعها في الأخير أو شيء، وإلا الكتاب كله خالي من الحالات، هذا ثاني. وثالثا الثناء الإلهي الأعظم. ما هو الثناء الإلهي الأعظم؟ يعني الذي يتبادر إلى الذهن من هذا الإطلاق أن هناك ثناء على الله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا به أن هذا هو الثناء الأعظم على الله، كما جاء في الاسم الأعظم المشهور الذي اختلف أهل العلم في المراد به، لكن هناك أحاديث قال دعا الله باسمه الأعظم، صح ولا لا؟ فعندنا ما يدل عليه صحيح. فلما الثناء الأعظم على الله كنا نحتاج، وكان المنصرف الذهن أنه سيأتي بما يدل على هذا الثناء الأعظم، لكن الحقيقة ليس هذا كذا. ولهذا أتمنى لو أن العنوان يصاغ بطريقة أخرى أو شيء بهذه الطريقة، فإن هذا تدل على أنك وقفت على حديث أو دليل يدل على أن هناك ثناء هو الثناء الأعظم على الله، فهو يتميز عن غيره من الثناءات، والأمر ليس كذلك. وفق الله الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار الأبواب مصر.
بل شيخنا يعني ما ورد في السنة من النبي صلى الله عليه وسلم في موقف الحشر قال فأسجد فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما افتحه على أحد قبلي، فهذا هو الثناء الأعظم وليس ما يذكره بعض العلماء قدمت كتبه من
حول. المقصود يعني. المقصود هي العنوان في إشكالي، أتمنى إن شاء الله يعني يرجع إليها ويعني تدارك الموضوع بإذن الله.
نستأذن شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
يا صاحب الهم بذله بالعزم وانهض ولا تحزن فالفارج الله، والأرض عامرة بالخير والبر، لا يأس بل أمل والعيش ترضاه. ها أنت في نعم ما أنت محصيها، فاشكر على منن والسعادة تلقاه. ها أنت في نعم ما أنت محصيها، فاشكر على منن والسعادة تلقاه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجري.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
حياكم وحياك ولدي.
ما صار شيخنا مدام معرض الكتب؟
نعم، هذا ولدي يعني ذيل لما مر ويعني استمرار لهذا المشروع وهذه السلسلة، وهي سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية المنتقاة من مجلس العلامة المحدث الشيخ مصطفى العدوي مع طلابه، سبق ان تعرفنا عليها تفصيليا وكيف طريقة الانتقاء، وهذا مد لها وهو كل فترة يخرج مجموعة منها، وصل فيها إلى الحد الجزء 12 أخونا الحبيب فضيلة شيخ أبي أويس أشرف بن نصر ابن صابر الكردي وفقه الله، وقد سبق أنه داخل معنا جزاه الله خير، الله يعطي العافية، ونحن يعني في هذا نمسي عليه بخير، الله يعطي العافية، كل واحد درى يدخل معه نمسي عليهم بالخير، نمسي عليهم كلهم حتى لو ما داخل معنا. والطريقة معروفة، يجعل الحديث له على له عنوان، ثم يأتي بالحديث اللي هو محل التعليق والبيان، هذا مما استفاده من كلام الشيخ، لو أشار شيخنا له، وهكذا الكتاب كله فيه آراء الشيخ، اختياراته، ترجيحاته، تعليلاته، شيء من ذلك. الكتاب طبعا هذا 12 كلها من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، وفقهم الله. هذا سلمك الله شرح من شروح لمعة الاعتقاد الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي أويس الكردي أشرف بن نظر بن صابر الكردي شرح الكتاب شرحا مختصرا، أراد به أن يكون للمبتدئين، لكنه حقق الكتاب في الأصل، والشرح سماه إرضاء رب العباد بشرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. لمعة الاعتقاد العلامة موفق بن قدامة رحمه الله كتاب مشهور، وقد حققه على مجموعة من النسخ الخطية، وقارن بينه وبين ترى المطبوعات وأشياء من كذا من هذه الطريقة، حتى أخرج إلى نتيجة معينة في تحقيق المخطوطات، وقد رجع لأنه يقول الكتاب أصلا مبثوث. هذه مجموعة المخطوطات التي رجع إليها وأول عليها في كتابه، هذه مجموعة المخطوطات، وهذه أظن نماذج منها، أيوة هذه نماذج منها، وحقق ورأى المطبوع شيء من ذلك. لكن المفيد يا ولدي أنه جاء ليشرح كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تفصيلا من اعتقاد أهل السنة، ووقف عند العبارات المشكلة التي يعني تكلم عنها أهل العلم في عبارة ابن قدامة رحمه الله فيها من بعض القضايا وشيء من ذلك، وشرحها وبينها وبذكر ما فيها. مجلد لطيف من إصدارات دار اللؤلؤ، نحن ذكرنا العنوان كاملا صح؟ ذكرنا. هذا برازة جديدة يعني رسالة مختصرة جدا في أصول الاعتقاد للإمام أحمد رحمه الله، رسالة بعنوان أصول السنة للإمام أحمد محمد رحمة الله عليه. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي أويس الكردي أشرف بن نصر ابن صابر الكردي وفقه الله جاء إلى أصول السنة للإمام أحمد، وهي رسالة لطيفة، وحققها وخرجها، حققها على نسختين خطيتين، وقابلها على من نقل الرسالة كأبي يعلى في الطبقات واللالكائي والآجري نقل بعضه، وهكذا أتى بكل هذا وبدأ يحقق الرسالة للإمام أحمد رحمه الله. والجميل أنه يقول التفاوت الذي حصل في نقل هذه الرسالة جعله يشرح الرسالة بكلام أحمد المنقول في المواضع الثانية المتأكد منها. جميل. فسارة يقول حتى أن بعض يقول بعض العبارات في الرسالة فيها إشكال يعني أو غامضة أو شيء، هذا التفاوت سبب ذلك جعله يشرح حتى نعرف أن كلام أحمد رحمه الله الذي هو شارح لهذه المواضع، هذا طبعا التعليقات وشرحه كاشف لحقيقة الاعتقاد في هذه المسائل المطروقة والموجودة في هذا الباب أو في هذه الأبواب. رسالة لطيفة جدا وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا كتاب أيضا له وفقه الله، وهو عنوانه في الحقيقة بعنوان كيف تكون محققا على نهج كبار المحققين. إيش تفهم من أورد هذا العنوان؟
في تحقيق المخطوطات.
أيوة، إنك يعني أن الكتاب سيدلك على الطريقة، والطريق اللي لو سلكته ستكون من كبار المحققين، صح ولا لا؟
صحيح.
بينما أضمن لك لو قرأت الكتاب لن تكون محققا أصلا.
عجيب.
والسبب العنوان في وادي والمضمون في وادي آخر. حقيقة المادة المطروقة في الباب جميلة، أنا ما أتكلم عن المضمون، المضمون مفيد ونافع، المضمون يتكلم كيف تخرج الحديث وتحكم عليه الحديث النبوي فقط في موضوع تخريج الحديث. أما موضوع التحقيق، تحقيق المخطوطات وأدواته وسبله وطرقه، هذا ولا جاب ولا حتى الريحة ما فيه. فالعنوان شيء، أتمنى إن شاء الله يغير العنوان صح حقيقة. المقصود عنوانه جعله كيف تكون محققا على نهج كبار المحققين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي أويس الكردي أشرف بن صابر، أشرف بن نصر بن صابر وفقه الله. والكتاب قلت لك كله في تخريج الأحاديث، كيف تخرج الحديث وكيف تفعل بها، طبعا قدم مقدمات اللي هي ما طبعا واستعمل السؤال والجواب، خلنا بس نذهب حتى ذكر كل طرق الأحاديث التخريجية التي يحتاج إليها المحقق وكذا، وأتى بنماذج ممتازة قرأها على الشيخ مصطفى العدوي وأقره عليها، وأتى بهذه الأبحاث أو المباحث وطرقها، شو التمرين الأول التمرين الثاني هكذا، نموذج أول نموذج ثاني، تتبع الطرق كيف يكون، معرفة الراوي الذي عليه مدار الحديث كيف يكون، وهكذا قس. الحقيقة الكتاب في مادته التي هي معينة على معرفة التخريج والعزو على الحديث والحكم جيدة، لكن العنوان لا يفيد أبدا المضمون. الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار اللؤلؤ بمصر.
شيخنا وليت يعني بعض المؤلفين مثلا يشاورون في عنوان الكتاب يعني يعرضون على بعض مثلا متخصصين وكذا، ما رايكم هل العنوان مناسب او لا؟
والله ان شاء الله باذن الله اتمنى طبعا من شروط الرسائل العلميه ان يكون العنوان كاشفا عن حقيقه مضمون البحث، بخلاف ما سبق فان مثلا العناوين المسجوعه لا يرضونها، العناوين الغامضه المجازيه ايضا لا يرضونها، ما يبغوها، لا بد يكون. وهذا من محاسن يعني من محاسن الرسائل او الخطه في الرسائل العلميه ان يكون العنوان كاشفا عن حقيقه ما في الرساله العلميه، هذا طيب، فهذا مثله. اما طبعا 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 لا مانع من استعمال، لو استعمل مثلا عنوانا مسجوعا لا مانع اذا كان يدل على المضمون، لكن اما يستعمل عنوانا لا هو مسجوع من جهه ولا يدل على مضمون من جهه اخرى، سلامات. هذا سلمك الله عندنا كتاب جمع في صاحبه ما صح في الصحيحين أو أحاديثهما من الأحاديث القصيرة ليجعلها مما يحفظ أو يقرأ على الدوام في البيوت والمساجد، هذا من كتب البيوت والمساجد أصلا، وجمع 2000 حديث عندنا، أكثر من 2021، سماه فتح الرحمن فيما رواه الشيخان من الأحاديث القصار. طبعا هو كاتب من أكثر من 2000 حديث في اتفق عليهم البخاري ومسلم أو لأحدهما، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البشري وفقه الله، وهو قد تبدل البخاري ومسلم في المقدمة تعداها، لكن هو حافظ على الأبواب. كتاب الإيمان يبدأ هذا مثلا الكتاب مشكوك من أول إلى آخره، الحديث الأول الحديث كله من الحديث القصيرة، وهنا يخرج لك الحديث ويقول لك واللفظ لمسلم واللفظ للبخاري إذا اتفق. الكتاب ترى من أوله على آخره شامل لكل الأبواب والكتب تقريبا لما فيها من الحديث القصيرة، وأما الحديث الطويلة وما حاول قطعها حتى تركها إلا إن أوردها أحدهما قصيرا موضعا منه فإنه يريده، لأنه كذا ورد أصلا، وضحت. وهذا الكتاب قلت لك يصلح، هذا من كتب البيوت من وهو قصير يحفظ ويعلم ويقرأ على جماعة المسجد أيضا، وهو يعني لطيف جدا في بابي الكتاب في مجلد تطيب من إصدارات دار اللؤلؤ بمصر. هذا ولدي الجزء الثاني من كتاب سبق أن عرفنا به بالجزء الأول، مشروع جميل جدا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الباقي الديب وفقه الله، وهو عنده يعني مشروع هذا المشروع الأسماء الحسنى منهاج تربية المسلم كذا، هذا المشروع وضحت. طبعا هو هنا يقول من عرف ربه حقا وتعبد له صدقا حسنت أخلاقه حتما، وهذه عبارة فيها يعني مثل الخلاصة لما يقول إليه معرفة تعبد العبد بأسماء الله عز وجل، التعبد يخرج إلى هذا النتيجة أن يكون حسن الأخلاق وشيء من ذلك، وفي التعامل مع ربه ومع نفسه ومن حوله وشيء من ذلك. أخونا حبيب فضيل الشيخ عبد الباقي الديب وفقه الله في هذا الجزء الثاني جاء إلى مجموعة جديدة من أسماء الله الحسنى، وأخذ ما في آخر سورة اللهم صل على محمد، قل معي يا ولدي اللهم صل على محمد،
ذكرها هو الله الذي لا إله
أي هو الله، نعم نعم نعم،
آخر الحشر،
الحشر أحسن دي سورة الحشر. قال فإن اجتماعها في موضع واحد له دلالة، وبدي ينبش حول الدلالة هذه. طبعا بدأ في مقدمات وشيء من ذلك، هو إيش يقول؟ هو يقول طبعا أنا أهم من الإضافة هذه الحين تحت العنوان، طبعا الأسماء الحسنى منهاج تربية المسلم، بعدها قراءة نسقية في الإيمان والحضارة. وهذا هنا الجزء الأول اعتنى بقضية القضايا الإيمانية في الأسماء الحسنى التي شرحها في الجزء الأول، الجزء الثاني اعتنى باستظهار القضايا الحضارية المرتبطة في معرفة أسماء الله الحسنى هذه، وهو يقول قد تعنى لها من قديم مقيدة أشياء، فأخرج في هذا الجزء في المجلد الثاني الجزء الثاني ما يتعلق بها، وهو في كل مرة يأتي إلى ما يتعلق بالأسماء الحسنى التي هي مطروقة في هذا المجلد، هكذا طريقها. قدم بمقدمات وتوطئة فيها شرح مصطلحات وشيء من ذلك، مثلا المليك كل اسم من أسماء الله يأتي أول شيء يعرف بالاسم، ثم يأتي بالدليل على ثبوت هذا الاسم، ثم يشرح الاسم ومعناه وما قال فيه أهل العلم، ثم كيف يتعبد العبد باسم الله الملك أو الملك ومالك الملك والمليك وهكذا، ومثل قل القدوس والمهيمن، وضحت كلها بهذه الطريقة. فإن كان بعضها قد خلص فيها إلى قراءة حضارية، شوف اسم الملك اسم الله الملك قراءة حضارية فيها لفتات حضارية لم بغي الالتفات إليها وشيء من ذلك، أتى بها يقول حسب الطاقة وشيء شيء من ذلك. وقد عرج في الأخير أظن أتى بمسرد لبعض الإفادات أو حاجة من هذا. طبعا شوف الأسماء، هذه أسماء مطلوقة واختار جزء منها، واضح أنه عنده سلسلة سوف تتبع بعد ذلك إن شاء الله، ونتمنى ذلك. وعنده ملاحق ألحق بها بعض الأشياء، وفقه الله. الكتاب عبارة عن مجلد تنظيم إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا يا ولدي عنده مشروع أيضا كبير، وهو الظاهر أنه ألقى دورات علمية تتخصص بهذه. ترى الفكرة ممتازة. الفكرة ما هي؟ كيف أن نقرأ التاريخ قراءة نستشرف بها المستقبل، يعني كيف نستخرج من تاريخنا القديم ما يجعلنا ما يضيء لنا المستقبل ويجعلنا نستفيد منه. يعني هذه تسمى قراءة حضارية استكشافية وليس سردا. يقول التاريخ ليست قصة سردية ونقرأ بس قاموا سووا وفعلوا في التاريخ فلان، حصلت المعركة فلانية واتركب ولا نجح ولا خلا. التاريخ عبارة عن دروس تستفاد، وفيها من الحكم ما يجعلنا نستضيء للمستقبل ونعرف كيف هو. ألقى عدد من الدورات، يقول وجاء أول ما طرق عدد من الشخصيات، طرق لأبي بكر الصديق رضي الله عنه والنواحي الحضارية في خلافته ومواقفه رضي الله عنه، وطرق الإمام أحمد وكذا. بعدين هو أراد يكتب كتابة طويلة، لكن وراء أن الكتابة يطول والبحث يطول، فاستل المأمون ابن هارون الرشيد قراءة حضارية في تاريخه. وما لماذا هو اختار المأمون؟ هو سأذكر لك بعد قليل لماذا. لأنه وقع في عهده شيء عظيم في أمة الإسلام، جعل الخلل كبير فيها وما زال إلى اليوم، وهو قضية خلق القرآن وحمل الناس عليها. ما الذي جعل المأمون يعتقد هذه العقيدة؟ من أين دخلت على المأمون؟ وبيته بيت سنة أصلا، ثم بعد ذلك لماذا حمل الناس؟ ماذا ظنه أصلا؟ وهكذا قس مواقف العلماء وماذا ألف، وأن هذه القضية إلى اليوم موجودة في بعض العصرانيين، وأتى بأسمائهم وكيف تبنوا موقف المأمون وقضية المأمون شيء من ذلك. الفكرة ممتازة. أتمنى إن شاء الله من أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الباقي الديب وفقه الله أن يتم مشروعه ولا يتوانى عنه. سماه المأمون ابن هارون الرشيد الآثار السياسية والحضارية لفتنة خلق القرآن، لأخينا الحبيب فضيل الشيخ عبد الباقي الديب وفقه الله. طبعا هذه بعض المعاصر، هذا المعاصرين الذي تأثروا به، وسيذكرهم كيف أن سياقات مكان الكتاب تقرأ. طبعا هو ترجم لسيد المأمون، هذا ترجم للمأمون في المقدمة، ترجمة اللي هو السيرة الذاتية، ذكر فيها حياته وشيء من ذلك بطريقة بحيث أنه تبني شخصيته التي جعلته يعتنق هذا العقيدة. ثم مراحل التاريخ الإسلامي نحو تقسيم جديد، هو يقول جاء إلى تقسيم جديد إلى عهد المأمون، يقول أن ما قبل المأمون قسمه سبعة مراحل، والمراحل هذه مفيدة لمعرفة. ويقول تقسيم جديد ليس على المطروق في العصور، عصر النبوة، عصر الخلافة الراشدة، عصر بني أمية، لا سيطرق طرقا جديدة، قسم إلى يعني سبعة مراحل تاريخية، لأنه كل مرة حدث فيها شيء معين مهم، إلى أن جاء إلى المأمون وحدث التغير الكبير بهذه الفتة خلق القرآن. ثم فصل الثالث في التسلسل التاريخي لفتة خلق القرآن، من يوحنا الدمشقي الذي ظهر في عهد الأمويين إلى أراكون ونصر أبو زيد، وكيف تبنوا هذه القضية. هذا التسلسل التاريخي وفقه الله. ثم الفصل الرابع الآثار السياسية والحضارية في هذه الفتنة، ثم القداسة والحداثة مفاصلة أم مقاربة، وهذه دراسة فكرية ممتعة وفقه الله. وقد حدثت له مناظرات في هذا الباب، ساق بعضها جزاء الله خير، فكرتها ممتازة. أتمنى يستمر على هذا المنوال والباب ويخرج لنا ما بقي عنده من الدراسات الحضارية لقضايا تاريخية مهمة حدثت تعتبر مفاصل في تاريخ الأمة. الكتاب في جزء لطيم إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا يا ولدي كتاب صاحبه أن يدرس قضيتين أو ثلاث قضايا، الأولى ما يتعلق بالصلح وأحكام الصلح وأنواعه وشروطه وأحواله المعروفة في كتب الفقه، والثانية قضايا التحكيم والمحكمين وشروطهم وآدابهم وما يتعلق بها وأنواع التحكيم، أنه جائر وغير جائر وهذا أقسامه يعني. ثم المجالس العرفية التي صارت معروفة في مصر وهي هذه تدخل للصلح، والصلح عندها أنواع أيضا، فجعل كتابه هذا الصلح والتحكيم والمجالس العرفية. طبعا للأسف أنه فيه تتمة، أتمنى دائما أن تكون كاملة. الصلح والتحكيم والمجالس العرفية دراسة فقهية حديثية واقعية، الواقعية تنتبه إلى المجالس العرفية هذه، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن حسن الصغير وفقه الله. وقد قسم كتابه على هذه الأقسام، لكن الأبواب والله أكثر من ذلك. الأبواب عندنا سبعة أبواب، باب خاص بالصلح والصلح وأحواله وأقسامه وتعريفاته، ثم أقسامه نعم في كل الباب، الباب الأول في تعريف الصلح وأحكامه وأنواعه والصلح وأقسامه، ثم الصلح في الأموال، ثم الصلح في الدماء، ثم عندنا التحكيم وما يتعلق بالباب الخامس، ثم ما يتعلق أهمية التحكيم وخطورته، إلى أن جاء الباب الأخير وهو باب يناقش لنا قضايا الواقع في المجالس العرفية التي تقام في مصر لأجل المصالحة، ويأتي بنماذج وأحوال وأشياء ممتازة، وهو بيّن المحظور والجائز منها. هو الآن بيان الواقعية، هنا دائما الدراسات تعتني بواقع ترى لها مكانة، لأنها تصحح الخطأ وتؤيد الصواب بذكر دليلي وشيء من ذلك حتى يبقى الناس يتمسكون به. وفقوا الله. والدراسة الحقيقة تضم إلى الكتب التي درست هذه من نواحي عقدية وشيء من ذلك، جزاء الله خير، كتاب في مجلد مصدر الدار اللؤلؤة هذا يا ولدي سلمك الله، أيضا عبارة عن جزء لطيف في قضية من قضايا أمراض القلوب، وهو موضوع الرياء، والرياء ومفاسده وخطورته كثير جدا. سمى صاحبه الرياء صوره وأسبابه وعلاجه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي محمد عزة بن عبد الجواد المنياوي، جاء إلى موضوع الرياء فجمع الآيات والأحاديث المتعلقة في الباب هذا من جهة، ومن جهة أخرى جمع كلام أهل العلم في تقسيمهم للرياء وأنواع وشيء من ذلك، وقسم كتابه إلى هذه المقاسم. شوفها المبحث الأول تعريف الرياء وبعض المصطلحات تتعلق به، وهذه مطالبه، لأن إيش الفرق بين الرياء والسمعة، الرياء والعجب، الرياء والنفاق، بيان الفوارق بينها، ثم بعد ذلك حكم الرياء من القرآن من السنة ومن الإجماع وهكذا، ثم بيان أن الرياء من كبائر الذنوب، ثم الرياء شرك أصغر ما يتعلق به، وهذه مبحث ثالث، وهذا الرابع أسباب تحريم الرياء، والخامس أسباب الرياء، وجعل جملة ثمانية تجلب الرياء للإنسان. ثم عندنا المبحث الثالث تأثير الرياء على العمل، ثم الأشياء التي يراء أو يرائي بها أن يكون من جهة البدن وشيء من ذلك، صور الرياء، درجات الرياء، علاج الرياء وهذا مهم جدا، وجعل ذكر 11 علاجا لها. ثم عندنا ما قبل الأخير خوف السلف من الرياء، ثم فضل الإخلاص، مجلد لطيف من إصدارات دار اللؤلؤة ووفقهم الله، والكتاب مليء بنقولات الآثار يا ولدي. هذا ولدي شرح لطيف جدا على كتاب أصول السنة للإمام أحمد الذي عرضنا قبل قليل، وهو بعنوان فتح ذي المنة بشرح أصول السنة، أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. وأما الشرح فلأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح بن محمد ابن مصالحي وفقه الله، وقد سبق أن عرضنا له مجموعة من الكتب، وأيضا هو أيضا سبق أنه داخل معنا في البرنامج ونمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية، جاء إلى هذا الكتاب وشرح أصول السنة، يقول أنه شرح توضيح وما يتعنى له، وبين كلام أحمد بكلام أحمد الموجود وكلام الأئمة في تقرير هذا، واعتنى جدا بذكر الأدلة على الباب، ثم أتى ببعض ما يتمم المراد من ذكر القضية هذه العقدية في كلام أحمد رحمه الله. وهكذا هذا قول الإمام أحمد، هذا الرسالة وهذا شرحه هكذا كما ترى من أوله إلى آخره في مجلد لطيف من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا يا ولدي كتاب جمع فيه صاحبه ما يتعلق بفضائل الأذكار وشيئا من الأذكار، لكن على طريقة جمع الأربعين حديثا، سماه الأربعون المنيحة في فضل الذكر والدعاء من القرآن والسنة الصحيحة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي محمد الوليد بن محمد شعيرة وفقه الله. والأربعون ذكر الأحاديث الأربعين، وجمع فيها مسلك مطلوق كما قلنا مرارا لأهل العلم، وقد جمع كذلك، ترى طريقته طريقة هذا الحديث الثاني ذكر الله عز وجل على كل الأحيان، يأتي بحديث قال عائشة كذا ثم يبدأ بعد ذلك، يأتي بنقولات أهل العلم في شرح الحديث وقول فلان وقال ابن القيم وقال النووي وقال كذا، يعني من بيان التوضيح والشرح لهذا الحديث المروي في هذا الباب 40، وجاب 42 حديثا عندنا. في الأخير جاب مجموعة من أحاديث الأذكار الصباح، مجموعة من الأدعية وشيء من ذلك، والكتاب لطيف في مجلد لطيف من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا يا ولدي عبارة عن برنامج يومي لأراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ السيد بن رفعة العارف وفقه الله، أن يأتي بأن يكتب للمسلم برنامجا يوميا بحيث يكون يومه مبارك، واليوم المبارك لابد أن يكون لابد أن يحصل العبد أشياء حتى يكون يومه مبارك، يعني لابد من هذا. فما هي الأشياء التي لو حصلها وفعلها في يومه من أفعال وأقوال يكون يومه مباركا؟ هذا الآن جدول عملي تطبيقي، سماه يوم مبارك منهج تربوي لكل مسلم، هذا يكون في البيوت، هذا مكتوب في البيوت يا ولدي، عشان واحد يقعد راجع يوم وش نقص بالضبط، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ السيد ابن رفعة العارف وفقه الله، وقد بناه على الأحاديث الصحيحة وجمع أشياء كثيرة وبين أبواب تسعة. شو هذه الأبواب التسعة للكتاب؟ بدأ ببعض القضايا تتعلق، أول ما يتعلق يتعلق الأبواب التسعة، أول ما يتعلق الصلاة خير من النوم، وتكلم عن صلاة الفجر في أربعة فصول كما ترى، وقت الفجر، الاستيقاظ له وهكذا سنة الفجر وفضلها، ثم إيقاظ الأولاد والأهل. الباب الثاني ما صح من أذكار اليوم، أعمال طيبة مباركة في اليوم، فضله أو فقه اليوم المبارك، كيف إيش الأشياء التي تفقهها لابد، فضل الصلاة في جماعة وما يتعلق به، الصوم جنة، وأخلاق المسلم، الأخلاق من الأشياء المباركة يفعلها الإنسان، ثم صلاة تشهدها الملائكة، والأخير أذكار المساء وشيء. طبعا هو يشرح ويوضح ويأتي بكلام أهل العلم في الأبواب، ويبين ويدارس القضايا هذه كيف يكون الوضوء، تخيل، لأنه ويأتي بما يدل على بركة هذا على العبد إذا فعل هذه الطاعة. وفق الله في مجلد من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، وهذا الأخير عندنا، وهو عبارة عن بحث تفصيلي في جمع فيه روايات الأحاديث وألفاظها مع كلام أهل العلم والفقهاء في هذه المسألة، وهو هل أيام البيض هي المعنية بفضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أو أنها لا ليست هي المعنية. والمسألة مشهورة عند أهل العلم، معروفة عند في كلام الشراح وفي كلام الفقهاء، سماها صاحبها صيام أيام البيض دراسة حديثية فقهية مقارنة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ السيد ابن رفعة العارف وفقه الله، كان وكده منصبا على أن يجمع الروايات الواردة في الأحاديث، وقد قسمها جمع الأحاديث الشواهد والمتابعات والألفاظ إلى أبواب. الباب الأول خصه ببعض هذه الأول التمهيدات التعريفات، الباب الأول خاصة بالأحاديث، ذكر الأحاديث وتحقيقها والحكم عليها، الحديث الأول الثاني الثالث جمع كله وتكلم عنها، بعد آثار الصحابة المتعلقة بهذا الموضوع، الأثر الأول والثاني جمعها ودرسها مدارسة حديثية، ثم بدأ في مناقشة الأحاديث وأقوال الفقهاء جمع حينئذ ثم رجح. الباب الثاني الأحاديث العامة في استحباب الصيام ثلاث أيام من كل شهر، وجمع ثمانية أحاديث، ثم ذكر ما ورد من أحاديث صفات أخرى تدل على نفس الفضل لكن غير أيام البيض، وجمع مجموعة من الأحاديث، وقد جمع هي دراسة حديثية، الحقيقة هذه دراسة حديثية بامتياز، وقال دراسة حديثية فقهية، جمع الروايات. هو خرج معروف حديث معاذ أبو ذر المشهور في هذا الباب، أن ما ورد من الأحاديث تدل على تعيين الثلاث أيام في كل شهر أنها أيام البيض 13-14-15 لا يثبت منها شيء، وأن الذي الثابت المشهور المعروف أنها ثلاثة أيام أي كاتشر متتابعة سواء أو متفرقة، حتى أتى بتطبيقات لبعض الصحابة والتابعين ولا إما، وكيف كان اختيار بعض الفقهاء، بعض من كان يصوم أول يوم في الشهر ثم العاشر ثم العشرين بهذه الطريقة، ومنهم من يكون يصوم في أول الخميس والجمعة ثم أسف الاثنين والخميس ثم الاثنين، يعني هذا يدل على أن تخصيص، وهو اختار سماحة الشيخ رحمه الله أن الفضل يثبت بصيام أي ثلاث أيام من الشهر أي كان، وأن الأيام البيض ليست لها خصوصية بكونها هي
تأخذ الشيخ ابن باز،
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، وأن ليست بذاتها لها خصوصية، من يعني تتوخى بحيث صيامها ينال به فضل ثلاثة أيام، لا أي ثلاثة أيام، وهو الذي عهد عنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فإنه كان لا يتوخى وإنما كان يصوم أي ثلاثة أيام من كل شهر صلى الله عليه وسلم. الكتاب قلنا من تلف أخينا حبيب فضيل الشيخ السيد ابن رفعة العارف في جزء لطيف من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.